سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في شرح باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو، قال: وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله.
نعم.
منها أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب.
نعم. قال رحمه الله في بيان مسائل باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. نعم، وهذا من عهد قوم نوح لما غلوا في الصالحين، ود وسواع ويغوث ونسر، حدث الشرك في الأرض بسبب الغلو في هؤلاء. ثم توارث الناس أو توارث القبوريون من بعدهم هذه الطريقة، ولا تزال إلا من رحم الله سبحانه وعرف التوحيد حق المعرفة وتمسك به فإنه ينجو من هذه الفتنة بإذن الله. وأما من أقبل على التقليد وما عليه الناس بدون بصيرة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فإنهم لم يتنبهوا لهذا الأمر، لم يتنبهوا لهذا الأمر، أخذهم التقليد الأعمى، انساروا في مركب المشركين. وأما من هداه الله رجع إلى كتاب الله وسنة رسوله ودعوة الرسل فإنه يترك هذه الطريقة ويلتزم بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. هذا الذي يريد النجاة لنفسه. وأما الذي يأخذ بالتقليد الأعمى وما عليه الناس فإنه يهلك معهم. نعم.
ومنها أن أول شرك حدث في الأرض سببه محبة الصالحين، أي المحبة التي فيها غلو.
نعم، وأول شرك حدث في الأرض في قوم نوح إنما هو بسبب الغلو في الصالحين، لما جاءهم نوح عليه السلام ودعاهم إلى توحيد الله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا: لا تذرن آلهتكم. شوف، فهموا أن قول نوح اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهموا من هذا أنهم لا بد أن يتركوا عبادة غير الله، وهم مشركون. فهموا هذا وهم مشركون وقالوا: لا تذرن آلهتكم، لأن نوح يدعوكم إلى أن تذروا عبادة القبور. فانظر كيف أن المشركين يفهمون أكثر من فهم عباد القبور الذين يدعون الإسلام، فهم يقولون لا إله إلا الله ويكررونها، ولكنهم يعبدون الأموات ويتقربون إليهم وهم يقولون لا إله إلا الله. تناقض، تقولون لا إله إلا الله ثم تدعون غيره، هذا تناقض، هذا تناقض. لكن أعمى الله بصائرهم، أعمى الله بصائرهم، فلم يفهموا معنى لا إله إلا الله ومقتضاها، معناها لا معبود بحق إلا الله، ومقتضاها أن تترك ما يعبد من دون الله وأن تقتصر على عبادة الله وحده لا شريك له، هذا مقتضاها. نعم.
ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء.
أول شيء غير به دين الأنبياء عبادة الصالحين والغلو في القبور، في قبور الصالحين، هذا الذي غير دين الأنبياء. كان الناس على التوحيد من عهد آدم عليه السلام إلى عشرة قرون، إلى عشرة قرون وهم على التوحيد، إلى أن غلا قوم نوح في الصالحين فحدث الشرك حينئذ، ولا يزال الشرك في هذه الأمة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. اذهب إلى أي بلد من بلاد المسلمين تجد المباني على القبور، وتجد المساجد والمشاهد على القبور، وتجد الأمر العظيم والخطر الجسيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ومنها معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها، وأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل بأمرين: الأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره.
نعم، شيئان: الأول محبة الصالحين، محبة الصالحين واجبة، ونحن نحب الصالحين ونقتدي بهم ونثني عليهم، لكن ليس معنى ذلك أننا نغلو فيهم وفي حبهم، لا نغلو في حبهم حتى نظن أنهم ينفعون ويضرون وهم أموات فتعبد قبورهم وأضرحتهم، ليس هذا معنى محبة الصالحين. معنى محبة الصالحين الاقتداء بهم في صلاحهم وفي عبادتهم وفي توحيدهم، وأما الغلو فيهم فليس هذا من محبة الصالحين، وهم ينهون عن هذا. الصالحون من الأنبياء ومن أتباعهم ينهون عن الغلو في الصالحين، اتخاذهم أربابا من دون الله عز وجل. نعم، مسألتين. نعم، الأولى
الأول محبة الصالحين،
وقد حرفوها إلى عبادتهم والتوسل بهم إلى الله و إلى آخره من مبتدعاتهم الشركية، يزعمون أنهم يحبون الصالحين وأن هذه محبة الصالحين. نعم، ما هم محبة الصالحين أنك تدعوهم من دون الله وتصرف لهم العبادة من دون الله، هذه ليست محبة الصالحين، هذا دين المشركين. نعم.
والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره.
نعم، فعل العلماء وعملهم عملا يريدون به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غير ذلك، فالسابقون من هذه الأمة يحبون الصالحين ويثنون عليهم ويدعون لهم، لكنهم لا يعتقدون فيهم أنهم ينفعون ويضرون، فهم يقولون نحن عباد القبور يقولون هذا محبة للصالحين، نقول لا، هذه ليست محبة للصالحين، هذه شرك، والصالحون لا يرضون بهذا، الصالحون لا يرضون بهذا. نعم.
ومنها معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، أي في الغالب.
نعم، جبلة الإنسان في الغالب أن الحق ينقص في قلبه شيئا فشيئا، وأن الباطل يزيد في قلبه شيئا فشيئا، وهذا خطر عظيم قلما يتنبه له. فالمؤمن الصادق يكمل إيمانه ويكمل دينه، ودائما يطلب له الكمال ويطلب له. وأما إذا غفل عن ذلك فإن دينه يتناقص بما يدخل عليه من البدع والمحدثات والتقليد الأعمى، ينقص دينه وهو لا يدري أو يدري. نعم.
ومنها أن فيها شاهدا لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب الكفر.
أي نعم، البدعة سبب الكفر، أو البدعة بريد الكفر، لأنها تنقل إلى الكفر، تساهل الإنسان فيها ثم تدعوه إلى الكفر. وهذا الذي حصل من القبوريين، ابتدعوا محبة للصالحين يزعمونها، فاعتقدوا فيهم أنهم ينفعون ويضرون، فلجأوا إلى قبورهم وإلى أضرحتهم. فهذا سببه ادعى محبة الصالحين، وهو ليس محبة للصالحين، والصالحون ينكرون هذا ولا يريدونه. نعم.
ومنها أن فيها شاهدا لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب الكفر، وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية قد يتاب منها والبدعة لا يتاب منها.
نعم، البدعة أشد من المعصية. لماذا؟ لأن البدعة يعرف صاحبها أنها معصية، وأنه مخالف للشرع، فيتوب إلى الله، يتوب إلى الله. وأما البدعة فصاحبها يعتقد أنها سنة فيستمر عليها، يزين لها إبليس أنها سنة فيستمر عليها ولا يتوب منها. فالبدعة أخطر من المعصية، وهي أحب إلى إبليس، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة قل أن يتوب صاحبها، وأما المعصية فقريبا ما يتوب صاحبها ويعلم أنه على غير حق. أما المبتدع فيزعم أنه على حق وأنه على صواب، ويزين له الشيطان بدعته فلا يتوب من البدعة. من هذا الوجه البدعة شر من المعصية. نعم، وهي أحب إلى إبليس من المعصية. نعم.
ومنها معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.
نعم، معرفة الشيطان لما تؤول إليه البدعة، ولذلك يرغب فيها ويدعو إليها لعلمه أنها تجر إلى الشرك ولو على المدى البعيد. فهو زين لقوم نوح محبة الصالحين وأن ينصبوا صورهم على مجالسهم ليتذكروا عبادتهم ويقتدوا بهم، فلما طال العهد ومات العلماء قال الشيطان لمن جاء بعدهم: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها من دون الله، وبها كانوا يسقون المطر. مع جهلهم بذلك قبلوا من الشيطان هذه البدعة، وغلوا في الصالحين وعبدوهم من دون الله، لأنهم يدخلون هذا تحت محبة الصالحين، يدخلونه تحت محبة الصالحين ويدخلونه تحت التوسل إلى الله، التوسل إلى الله بعباده، والله جل وعلا لا يتوسل إليه بأحد، لا يتوسل إليه بمخلوق، لا النبي ولا غيره، فلا تقول أسألك بمحمد، لا يجوز هذا، أو بعبادك الصالحين، لا يجوز التوسل إلى الله بمخلوق أبدا، هذا لأن هذا وسيلة إلى الشرك. وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، المشركون أو القبوريون يقولون الوسيلة هي دعاء الأموات وتوسط بهم إلى الله، هذه الوسيلة. وأهل الحق يقولون لا، الوسيلة هي الطاعة، ابتغوا إليه الوسيلة أي الطاعة التي تقربكم إلى الله عز وجل. نعم.
ومنها معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يؤول إليه أي من الشرك.
نعم، فيها خطر الغلو وهو الزيادة في حب الصالحين إلى أن يصل إلى التوسل بهم إلى الله وإلى عبادة قبورهم، لأن الشيطان يدرج الناس من مرتبة إلى مرتبة، فعلى المسلم يتنبه لهذا. إذا أنكر على عباد القبور يقولون أنتم تبغضون الصالحين، نقول ليست محبة الصالحين بعبادتهم، محبة الصالحين بالاقتداء بهم واتباع سبيلهم على السنة، على الكتاب والسنة، هذا محبة الصالحين. نعم.
ومنها النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها.
هذه المصيبة، التماثيل والصور التي تنصب على المجالس للمعظمين، هذا خطر عظيم، نصب صور المعظمين على المجالس ونحت الصور على شكلهم، هذا الذي يوقع في الشرك ولو على المدى البعيد. الذين يعلقونها لا يريد منهم الشيطان أن يعبدوها في أول الأمر، لأنه يعلم أنهم علماء وأنهم، لكن من يأتي بعدهم يزين لهم الشيطان عبادة هذه الصور المعلقة، كما حصل لقوم نوح لمتأخريهم، ففيه تحريم اتخاذ التماثيل وهي الصور التي على شكل إنسان أو على شكل حيوان، كل ما فيه روح، فلا يجوز عمل التماثيل ولا نصبها. بعض الناس ينصبها في مجلسه يقول أو على طاولة، يقول هذا من الفن، هذا من الفن والفنون، نقول أنت تقول من الفن، لكن يأتي من بعدك من يقول هذا من عبادة الصالحين فيعبدهم من دون الله، أنت فتحت لهم الباب في هذا، فيجب الحذر من هذا، يجب الحذر من الصور وتعليق الصور والتماثيل في البيوت، ولا يقال هذه فنون، يقال هذه وسائل من وسائل الشرك ولو على المدى البعيد. فأنت إذا فتحت الباب لمن بعدك فإنهم يقعون في الشرك بسببك، أنت الذي فتحت لهم الباب. نعم.
ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها.
قصة قوم نوح لا بد من تأملها، فإن فيها عبر، ولا تزال هذه العبر مستمرة. فإبليس لما رأى أن قوم نوح أنهم حزنوا على هؤلاء الصالحين لما ماتوا، استغل هذا الحزن وقال انصبوا صورهم علشان أنكم تتذكرون أحوالهم وتتذكرون وتتسلون بهذه الصور تخفف عنكم الحزن، فنصبوها وهم لا يريدون عبادتها، ويعلم إبليس أنهم لن يعبدوها لأن فيهم علماء وفيهم لكنهم فتحوا الباب وعلقوا هذه الصور حتى آل الأمر إلى أن جاء إبليس إلى من بعدهم من الجهال وقال إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها وبها كانوا يسقون المطر، هكذا قال لهم. فإبليس نظره بعيد قبحه الله. في الأول يرضى بالبدعة ثم ينقل من البدعة إلى الشرك في نهاية الأمر، ولهذا قال العلماء البدعة وسيلة إلى الشرك، وقال بعضهم البدعة بريد الشرك، بريد الشرك توصل إليه. نعم.
ومنها وهي أعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله تعالى حال بين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال.
نعم، هذه مصيبة في عباد القبور اليوم، أنهم إذا نهوا عن عبادة غير الله فإنهم يغضبون، وربما يبطشون بمن ينهاهم. أنت تبغض الصالحين، أنت ما تحب الصالحين إلى آخره، هذه محبة للصالحين وتذكر أحوالهم. فالشيطان دائما وأبدا مع البدعة، يدعو إليها ويرغب فيها لعلم أنها توصل إلى الشرك ولو على المدى البعيد. فلا يجوز التساهل في البدع والمحدثات، ولا يجوز التساهل في وسائل الشرك. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور، يعني أن يجعل فيها فوق ترابها ترفع، أو يبنى عليها، وهذا أشد، يبنى عليها غرف، أو يبنى عليها مباني تدل على وتكتب اسماءهم عليها، اسم الضريح ضريح فلان وهذا ضريح فلان، هذا كله من الشيطان، وهو وسيلة إلى الشرك، وهو من الغلو في القبور. كانت قبور الصحابة رضي الله عنهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقيع، لا يعرف هذا من هذا، الإنسان اللي ما يعرفه ما يدري، لأن قبورهم متساوية، ليس فيها ما يلفت النظر، وليس عليها مباني، وليس عليها، وكانت ضاحية يعني بينة في الفضاء. هكذا كانت قبور الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد خلفاء الراشدين، ما كان يبنى عليها، ما كانت تجصص، ما كان يكتب عليها، ما كانت تنور يجعل عليها مصابيح، هذا كله حدث فيما بعد، لأن الشيطان زين لهم هذا وفسره لهم بمحبة الصالحين، وهو ليس هو محبة الصالحين، الصالحون لا يحبون هذا. نعم.
يعني لو نهاهم ناهٍ بنهي الله لهم عن الشرك لكفروه.
نعم.
قال ومنها وهي أعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث،
ومنها أي من فوائد هذا الباب. نعم.
وهي أعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث،
قراءتهم قصة قوم نوح في التفاسير والحديث الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوم نوح، ومع هذا يتغافلون عن هذا ويأخذون بإرشاد الشيطان أن هذه القبور تنفع أو تضر، فيعكفون عندها ويتعلقون بها وإلى آخره. نعم.
ومعرفتهم لمعنى الكلام
هم عرب يعرفون يقرؤون القصة، قصة قوم نوح، وهم عرب يعرفون معنى الكلام، ليسوا عجما، ومع هذا وقعوا فيما وقعوا فيه. إن الشيطان زين لهم، وإذا دعوا إلى الله قالوا أنتم ما تحبون الصالحين، أنتم تبغضون الصالحين، أنتم وأنتم تغيرون ديننا، إلى آخره. نعم.
وكون الله تعالى حال بين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة.
أي نعم، حال بين قلوبهم كما قال جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فاعتقدوا أن فعل قوم نوح وهو عبادة الصالحين أنه من أفضل الطاعات، زين لهم الشيطان ذلك، وهو من أقبح الشرك. الشيطان يقول هذا من أفضل الطاعات، الرسول يقول هذا من أقبح الشرك، فأخذوا بقول الشيطان وتركوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال.
من أخذ بما نهى الله عنه ورسوله من إنكار الشرك وقتال أهله في سبيل الله لمحو الشرك، يعتقدون أن هذا من أقبح المعاصي. نعم.
يعني لو نهاهم ناهي بنهي الله لهم عن الشرك لكفروه واستحلوا دمه وماله بذلك.
اي نعم، فعلوا هذا مع الدعاة إلى توحيد الله عز وجل وأنصارهم، فعلوا هذا، حتى قالوا إن التوحيد هو دين ابن عبد الوهاب، فإذا نهوا عن الشرك قالوا: أنت وهابي، أن تبغض الصالحين، فلبسوا على الشيخ محمد أنه يبغض الصالحين، وأنه ينهى عن محبتهم، وأنه فصرفوا الناس عن الحق والعياذ بالله. ما هو بهذا دين ابن عبد الوهاب، هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما ابن عبد الوهاب وإخوانه نهوا عما نهى الله عنه ورسوله ونصحوا للأمة، هذا ما عليه ابن عبد الوهاب وغيره من علماء المصلحين والدعاة إلى الله عز وجل. وله ابن عبد الوهاب انفرد بهذا، له إخوان من العلماء ومن الدعاة والمصلحين نهوا عن ذلك. نعم.
ومنها التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة،
تصريح بأنهم يقولون حنا ما عبدناهم، حنا اتخذناهم شفعاء عند الله. يقول: يا سبحان الله، أما تقرؤون قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء. قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول: ما نعبدهم لذاتهم، إنما نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله. فيفسرون الشرك بأنه شفاعة عند الله. وهل الشرك يكون شفاعة عند الله؟ الله بين الشفاعة عنده، قال إنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. هذه واحدة. الثانية أن الشفاعة إنما هي في أهل الصلاح من العصاة، عصاة الموحدين، هم الذين تنفعهم الشفاعة بإذن الله، وأما المشرك والكافر فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما تقبل فيه شفاعة أبدا. نعم.
ومنها ظنهم أن الذين صوروا الصور أرادوا ذلك،
أن الذين صوروا الصور أرادوا أن تعبد من دون الله. وهم الذين صوروا الصور إنما أرادوا أن يتذكروا أحوالهم فينشطوا على العبادة، وهذا لا يجوز، لكن هذا قصدهم، ولا هو عمل لا يجوز، وهو فتح باب للشرك لا يجوز، لكنهم ما قصدوا هذا حين صوروا صورهم، قصدوا تذكر أحوالهم والاجتهاد في العبادة والتوحيد، لكن هذا عمل غير جائز لأنه يؤول إلى الشرك وقد آل إلى الشرك. نعم.
ومنها التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم.
التصريح بأنها لم تعبد يعني في الحديث لم تعبد في وجود العلماء من قوم نوح، هي نصبت وعملت ونصبت لكن ما عبدوها لأنهم يعلمون أن هذا شرك، يعلمون أن هذا شرك، ما عبدوها بسبب وجود العلماء من قوم نوح، فلما مات العلماء أو نسخ العلم جاءهم الشيطان فزين لهم عبادتها فعبدوها. نعم. ففيه أن فقد العلماء مصيبة على الإسلام والمسلمين، لأنهم هم الذين يبينون للناس سبيل الحق ويدعونهم إلى العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
ومنها التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
منفعة وجود العلم والعلماء ومضرة فقده، فقد العلم والعلماء، وأن هذا يجري الشيطان على الأمة لأن ماله مضاد يضاده ويبين ضلاله، لأنه يفقد العلماء فيأتي الشيطان، وله بالشيطان شيطان إبليس فقط، شياطين الجن، لا شياطين الإنس الدعاة إلى الشرك من بني آدم شياطين ذولا، والشياطين يكونون من الإنس، يكونون من الإنس كما يكونون من الجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فذكر شياطين الإنس قبل شياطين الجن وحذر منهم. نعم.
ومنها أن سبب فقد العلم موت العلماء. انتهى.
اي نعم، ما هو سبب فقد العلم رفع العلم، هذا ما يكون إلا عند قيام الساعة، العلم موجود في الكتب كتاب والسنة، لكن من هو اللي يحمل الكتب هذه حملا صحيحا ويعرف ما فيها ويبين للناس؟ قليل، ما يعرفها إلا القليل، يأتي ناس يمكن عنده مكتبة أكبر من هالمسجد مملوءة بالكتب وهو من أضل الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو بالكلام على وجود الكتب، الكلام على وجود العلماء اللي يفهمون هذه الكتب ويدعون إليها ويبينونها ويشرحونها للناس. نعم.
ومنها رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الصفات وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه.
العقليات هي علم الجدل وعلم المنطق اللي يدعون إليه ويقولون أنها أفضل من الكتاب والسنة، علم المنطق وعلم الجدل هذا أفضل من علم الكتاب والسنة، لأنك تعرف كيف ترد على المشبهين وكيف، طيب ترد على المشبهين بضلال، ما ترد على المشبهين إلا بالكتاب والسنة الذين فيهم النور وفيهم البيان، أما علم المنطق وعلم الجدل هذا ما ذكر من خير أبدا، كان العلماء يحذرون منه غاية التحذير، لأنه يصد عن تعلم الكتاب والسنة ويدعو إلى الإقبال على علم الكلام وعلم المنطق وعلم الجدل العقيم الذي لا فائدة فيه. نعم.
ومنها مضرة التقليد.
أي نعم، مضرة التقليد بالتقليد الأعمى، تقليد الأعمى هذا فيه مضرة عظيمة، وأما التقليد اللي هو الاتباع أهل الحق، بمعنى التقليد بمعنى اتباع أهل الحق والسير على طريقهم، فهذا تقليد مطلوب، تقليد مطلوب، ولا يسمى تقليدا، يسمى اتباع. واتبعت ملة آبائي، ما قال قلدت آبائي، قال اتبعت، اتبعت، يقول يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم.
ومنها ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا بما يدل عليه الكتاب والسنة.
ومنها اضطرار، ضرورة يعني اضطرار الأمة إلى الكتاب والسنة وترك ما سواهما من علوم الجدل والكلام والمنطق والفلسفة إلى آخره. تعلم الكتاب والسنة هذا فيه الخير للأمة وللعالم، لأن رسالة الرسول عامة للعالم، والقرآن ما هو للعرب فقط وإنما هو للعالم، للعالم كافة، حجة على العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فرسول الله ليس للعرب خاصة وإنما هو للعالم عامة، فكل من هداه الله من العرب والعجم إنما هو باتباع الكتاب والسنة. نعم. وكل من ضل فإنه بالإعراض عن الكتاب والسنة. نعم.
فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة.
نعم، أشد من ضرورته إلى الطعام والشراب والهوى، أشد من ضرورته، لأنه لا حياة له إلا بهذا، مثل إن جسمه أيضا لا حياة له إلا بالهوى والأكل والطعام والشراب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه.
كيف جئت بهذا الحديث بعد المسائل؟ ما هو بعد المسائل باب؟
لا، ما بعد جئت المسائل، لم تأتي المسائل بعد.
هذه فوائد. المسائل خلصنا منها، فوائد هي المسائل يا أخي. طيب معلش، هي مسائل الباب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال الشارح:
عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، يعني لا تغلو في مدحي. الإطراء هو الغلو في المدح. لا تطروني يعني لا تغلو في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فإن النصارى غلوا فيه، غلوا في عيسى ابن مريم، فمنهم من يقول إنه هو الله، إن الله هو المسيح ابن مريم، ومنهم من يقول إنه ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، الله جل وعلا ليس له ولد ولم يتخذ ولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهم قالوا المسيح ابن الله، هذه طائفة منهم، وطائفة قالوا المسيح رسول الله، كلمته ألقاها إلى مريم. نعم.
قوله عن عمر: هو ابن الخطاب ابن نفيل،
بنون ابن الخطاب ابن نفيل. نعم.
بنون وفاء مصغرة،
عمر نوفلي من بني نوفل. نعم.
بنون وفاء مصغرة العدوي، أمير المؤمنين
العدوي من بني عدي، نعم،
أمير المؤمنين
وبنو عدو من قريش، بنو عدي من قريش، نعم،
أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم.
أمير المؤمنين لأنه بويع بعد وفاة الصديق بالخلافة، فهو أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، ونعم الأمير رضي الله عنه وأرضاه، نعم، بويع بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، نعم، لأن أبا بكر عهد إليه، أبو بكر رضي الله عنه عهد إلى أبي بكر الصديق، فعمل الصحابة بهذا العهد وقبلوه، فأصبح عمر هو الخليفة بعد أبي بكر الصديق، وهذا فيه دليل على ولاية العهد، وأن لولي الأمر أن يعهد بالأمر لمن يصلح من بعده، ويلزم الرعية قبول ذلك، نعم.
ولي الخلافة 10 سنين ونصفا
بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعشر السنين هذه فتح فيها المشارق والمغارب، ونشر الدين ونشر العلم فيها رضي الله عنه، نعم.
فامتلأت الدنيا عدلا، وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة 23.
نعم، في عهده فتحت الفتوح وانتشر الإسلام وانتشرت الدعوة إلى الله في عهده، إلى أن قتل رضي الله عنه غدرا، قتله أبو لؤلؤة المجوسي وهو ساجد يصلي بالصحابة رضي الله عنهم، فاستشهد رضي الله عنه وهو ساجد بين يدي ربه، نعم.
قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه.
أين الغلو؟ الغلو في المدح، نعم.
قاله أبو السعادات،
والسعادات يعني ابن الأثير، ابن الأثير، نعم.
وقال غيره أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي.
أي نعم، يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيه، يمدح بما فيه، لكن لا يغلى في مدحه ويتجاوز الحد ويدعى فيه شيء من الألوهية أو الربوبية، لا يجوز هذا. لا تطروني، فمثل اللي يقول يا أكرم الخلق صاحب البردة، يغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم ويطري، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، أين الله سبحانه وتعالى؟ الله غير موجود تلوذ بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، يعني يوم القيامة، أين الله سبحانه وتعالى؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها، إذن وش بقي لله؟ صارت الدنيا وضرتها وهي الآخرة كلها من جود الرسول، ما بقي لله شيء، نسأل الله العافية. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك، من علومك علم اللوح والقلم، اللوح المحفوظ، هذا من علوم الرسول، بل هو بعض علوم الرسول صلى الله عليه وسلم، هل بعد هذا الغلو غلو؟ نسأل الله العافية، نعم.
قوله
إن لم تكن في معادي، يعني يوم القيامة، آخذا بيدي، وإلا قل يا زلة القدم، يعني ما لله وجود عنده، إنما الرسول هو اللي ينجيه، وهو الذي، نسأل الله العافية من هذا الغلو والإطراء. ومع هذا هذه البردة يرددونها في الصباح والمساء أكثر مما يتلون القرآن، نسأل الله العافية، نعم.
قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي
إنما أنا عبد من عباد الله، لكن فضله الله بالنبوة والرسالة، وإلا فهو من عباد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا إلا آتي الرحمن عبدا، الملائكة والرسل والعلماء والصالحون وجميع الخلق كلهم يأتون عباد لله عز وجل، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهو الله هو الخالق، والعباد عباد الله، ليسوا عبادا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. نعم، الرسول عبد، ولهذا في التشهد تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تبدأ بقولك عبده وأن محمدا عبده ورسوله. نعم،
قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام.
نعم،
فادعوا فيه الإلهية،
ادعوا فيه الإلهية وقالوا المسيح هو الله، بعضهم يقول المسيح هو الله وبعضهم يقول المسيح ابن الله. نعم،
وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك كما وصفني ربي فقولوا عبد الله ورسوله.
الله جل وعلا وصف الرسول في أعلى المقامات بأنه عبد، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي مقام التنزيل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فهو عبد عليه الصلاة والسلام في كل المقامات، وهو يتشرف بهذا أن يكون عبدا لله. نعم،
فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه.
أي نعم، المشركون الذين غلوا في الرسول وعبدوه من دون الله أبوا إلا أن يخالفوا، يقول لا تطروني، وهم يطرونه ويصفونه بأوصاف الرب سبحانه وتعالى، فهم عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
فعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه وناقضوه أعظم مناقضة.
نعم،
وضاهوا النصارى في غلوهم وشركهم،
في غلوهم في المسيح عليه الصلاة والسلام. نعم،
ووقعوا في المحذور.
نعم،
وجرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول عده، وصنفوا فيه
من غلو في الشعر ما ذكرته لكم من البردة. نعم،
وصنفوا فيه المصنفات
في الغلو، صنفوا المصنفات في الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم.
ذكر شيخ الإسلام، نقف عندها، يكفي. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من يقول لا إله إلا الله لكنه يدعو عليا والحسن والحسين، هل يكون مسلما أم مشركا؟
مشرك، لأنه ناقض لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله يقول يا علي يا حسين يا عبد القادر يا فلان، هذا مناقضة للا إله إلا الله، فلا تنفعه لأنه ناقضها بالشرك. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الفرق بين البدعة والخطأ؟ فمتى نقول أن فلانا أخطأ وفلانا ابتدع؟
الخطأ يا أخي يقع من كل إنسان، كلكم خطأ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الخطأ يقع من كل إنسان، حتى من العلماء يقع منهم الخطأ. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يقع الخطأ من بني آدم، لأنهم ليسوا معصومين، ليسوا معصومين من الخطأ. لكن فرق بين من إذا أخطأ عرف خطأه وتاب إلى الله، وبين من أصر على خطئه ولم يقبل النصيحة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل البدعة غير المكفرة أكبر من الكبائر؟
نعم، البدعة شر، البدعة شر، وهي أحب إلى إبليس من المعصية، أحب إلى إبليس من الزنا والسرقة وقتل النفس. البدعة أحب إليه من هذه الكبائر، نسأل الله العافية، لأنه يعلم أنها تجر إلى الكفر وإلى الشرك وإلى الغلو، بخلاف المعاصي فإن صاحبها يندم ويتوب. صاحب البدعة لا يتوب، لأنه يرى أنه على حق. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الرياء أشد من البدعة؟
الرياء شرك يا أخي، الرياء شرك، والشرك أشد من البدعة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: البدعة وسيلة إلى الكفر، هل هذا يطلق على البدعة العقدية فقط؟
لا، كل البدع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما في البدع شيء يتساهل فيه ويتهاون فيه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم كتمان بعض العلم في بعض مسائل العقيدة عن العوام، كنزول الله عز وجل في آخر الليل مخافة ألا يدركوا أو يفهموا ذلك؟
أنت لا تجي عند العوام وتجيب لهم النزول والاستواء والأمور هذه، علمهم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، علمهم أحكام الوضوء وأحكام الصلاة، علمهم هذه الأمور. أما أنك تجيب لهم مسائل ما تهضمها عقولهم، ما بعد وصلوا إليها، الاستواء والعلو والنزول، لا تجيب لهم هذه الأمور. يقول علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ تدرج مع الناس شيء فشيء، ابد بالعوام، ابد معهم بالمبادئ القريبة. طلبة العلم توسع معهم، إلى يعني كل مقام له مقال. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الذين يقعون في الشرك الأكبر بعد قيام الحجة عليهم يكفرون بأعيانهم أم الحكم عام؟
لا، يكفرون بأعيانهم إذا بين لهم وفهموا وعارضوا، فإنهم يكفرون بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما تفسير قول الله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة؟
ابتغوا إليه الوسيلة القرب منه سبحانه، ولا يقرب إليه إلا العبادة والطاعة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الدليل على تفسير الوسيلة بأنها الطاعات؟
نعم،
يقول: ما الدليل على
من وسل من اللغة، من وسل إلى الشيء إذا وصل إليه أو توصل إليه. نعم، فالطاعة موصلة إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك سميت وسيلة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما معنى أن الله يحول بين المرء وقلبه؟
يحرمه من الانتفاع بقلبه ومن تفكيره، ويصبح لا يفكر فيما ينفعه، وإنما يفكر فيما يضره. نعم.
أحسن الله إليكم ويقول: وكيف يتقي المسلم أن يقع له ذلك؟
باتباع الكتاب والسنة وكثرة الدعاء، أن يهدي اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، يسأل الله الهداية في كل ركعة، أن تقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ما هو بهذا دعاء، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا أعمل في إحدى القطاعات، ويوجد لدينا في داخل المبنى الذي نعمل فيه صورة لأحد الوزراء الذين توفوا رحمه الله، وهذه الصورة تأخذ حيزا كبيرا وأبقيت محبة لهذا الوزير، فما حكم ذلك؟
حكم ذلك أن تطلبوا من مديركم أن يزيلها، فإن أبى اكتبوا للإفتاء، اكتبوا لسماحة الشيخ المفتي وينظر فيها إن شاء الله. نعم. إذا أبى هو أن يزيلها. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قول الشفاعة يا محمد، أو اللهم شفعني في محمد؟
الشفاعة تطلب من الله يا أخي، ما تطلب من أحد، لا من الرسول ولا من غيره وهو ميت، أما أن يطلب منه يوم القيامة وهو حي لا بأس. نعم، الخلق يطلبون منه الشفاعة حينما يطول عليهم الوقوف في المحشر، يطلبون من الرسول الشفاعة في أن الله يصرفهم من المحشر إلى الحساب ليستريحوا من 50 عام وهم قائمون على أقدامهم والشمس فوقهم قريبة منهم قدر ميل عن رؤوسهم، فهم في شدة، يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم عند الله، يعني يدعو، يعني يشفع بمعنى يدعو الله، ولذلك يخر صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه ساجدا ويدعو 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 حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وارفع وقل يسمع واشفع تشفع، حينئذ يشفع في أهل الموقف أن الله يصرفهم من الموقف الطويل والشديد. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ويقول: وما حكم قول اللهم شفعني في محمد؟
شفعني
في محمد،
العكس، اللهم شفع في يا محمد، أنت تشفع لمحمد. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ذكر المؤلف رحمه الله من الفوائد، قال: ومنها معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، أي في الغالب. يقول: ما الحل لإيقاظ الحق في القلب وزيادته؟
الحل هو اتباع الكتاب والسنة وطلب العلم، ما ينقذك من الجهل ومن هذه الوساوس وهذه الشبهات إلا العلم النافع، اطلبوا العلم وادعوا إليه، لا تبقوا في جهل وفي تقليد وفي. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما صحة قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم البدعة هذه، وما الرد على الصوفية في هذه الشبهة؟
هذه بدعة لغوية، التراويح ما هي بدعة يا أخي، عمر يقصد التراويح أليس كذلك، جمع الناس على إمام واحد، هذا اللي يقصده عمر، وهذه ما هي بدعة، هذه سنة الرسول فعلها صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، صلى بالناس 3 ليالي أو 4 ليالي، ثم إنه امتنع من ذلك خشية أن تفرض عليهم رحمة بهم، فاستقرت السنة حينئذ وانتفت الفرضية، فعند ذلك صارت التراويح سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح، فهي سنة وليست بدعة. لكن عمر قال نعمة البدعة، يعني جمعهم على إمام واحد، والناس قد نسوا ذلك، فهو كأنه عمل مبتدع جديد نسيه الناس. فعمر أحيا هذه السنة وجمعهم على إمام واحد كما كانوا صلوها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الرد على شبهة البناء على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وقد نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟ إخوان، ما بني على رسول الله ولا على أبي بكر وعمر، إنما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، منزل الرسول صلى الله عليه وسلم، خشية أن الغلو فيه، لأنه لو دفن مع أصحابه بارزا لتقاتل الناس عنده، فهو دفن في بيته حماية له، حماية له. قالت عائشة رضي الله عنها لما روت حديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فهو دفن في بيته حماية له من الغلو، ولا يراه أحد ولا يدخل عليه أحد، حماية له صلى الله عليه وسلم. دفن معه أبو بكر وعمر تكريما لهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبهم حبا شديدا، فدفنوا معه رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: توفي في بلدي منذ 20 سنة رجل، وعند فتح قبره وجد كما هو لم يتحلل لحمه، فما هو الاعتقاد السليم في مثل هذه الأمور؟ هل هي كرامة مع العلم أنه شهد له بتعليم القرآن وبالخلق الحسن؟
أي سدوا عليه لحده واتركوه إلى الله، لا تعتقدون فيه وأنه ولي، وأنه سدوا عليه لحده واستروا عليه والحمد لله، وأملوا فيه الخير، يدعوا له بالخير وأحسنوا به الظن. نعم. ما كلفكم الله أن تفتحوا قبره، ليش تفتحون قبره؟ نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بعض المساجد عندنا مكتوبة على نوافذها: يا الله يا محمد، فما حكم هذا؟
امسحوها الحمد لله، لأن هذا دعاء، كأنه يدعو الله ويدعو محمد، لا يجوز هذا. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هناك فرقة من فرق الصوفية في بلدنا يضعون صورة شيخهم في البيوت ويعتقدون أنه الرقيب، فهل يكفرون بفعلهم هذا؟
إذا اعتقدوا في شيخهم هذه المنزلة فلا شك أن هذا كفر. نعم.
أحسن الله إليكم.
هذا من أشد الغلو. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في بلادنا يقتلون من يدعو إلى التوحيد وينكر على المشركين، فهل يجب علينا الهجرة من تلك البلاد؟
إذا قدرتم على الهجرة هاجروا. نعم.
الله أكبر، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله. رضيت الله ربنا. نعم.
أحسن الله إليكم. سيارتان أغلقتا الطريق، الأولى باجيرو برقم 8041، والسيارة الأخرى كامري برقم 9027.
يا إخوان لا تضاروا الناس، اللي معه السيارة يوقفها بعيد عن المسجد ويمشي إليها خطوات، وعلى أجر إن شاء الله، ما يجيبها عند المسجد أو يضايق الناس ويضايق جيران المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الحجة القاطعة لدابر شبهة أن دعوة التوحيد التي ندرسها للشيخ محمد بن عبد الوهاب أنها دين الشيخ؟
أنها
دين الشيخ،
يعني يدعو إليها ويكتبها وما هي بدينه؟ إيش الكلام هذا؟ نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول:
تلتفتوا إلى هالترهات اتركوها، اتركوها مثل هالترهات. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الشفاعة لكل مسلم؟
نعم، الشفاعة لكل مسلم، ترجى لكل مسلم. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: والدتي كبيرة في السن وضعيفة الذاكرة، حتى أنها نسيت بعض أولادها ولا تحسن الصلاة، فهل تعتبر مرفوع عنها القلم وقد توفي والدي، فكيف يكون حدادها عليه؟
نعم، ما دامت زوجة ومات وهي في عصمته فإنها تبقى في البيت، ويعني وتجتنب الطيب وتجتنب لباس الزينة، هذا من أحكام العدة، أنها تبقى في البيت إلا عند الحاجة، تخرج نهارا لحاجتها وترجع، أنها تجتنب الزينة في لباسها وفي جسمها، أنها تتجنب الطيب بجميع أنواعه. نعم، هذا الإحداد، وتبقى في البيت إلى أن تتم 4 أشهر وعشرة أيام، ثم إن كانت تقدر على الخروج واحتاجت تخرج، وإن كانت تحتاج إلى علاج تخرج في النهار تخرج ولا بأس، بعد 4 أشهر وعشرة أيام. إن أرادت تنتقل من البيت إلى بيت آخر أو إلى بلد آخر فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا سمع المصلون صوت الجوال ونحن في الصلاة، يقول: فهل الأفضل القيام بعد الصلاة وإنكار المنكر؟
أو كلهم معهم جوالات تنكر عليهم قدامهم، شوف اللي معه الجوال وانصرف. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل تخصيص دعاء قبل كل درس يلقيه الشيخ يكون بدعة؟
هل
تخصيص دعاء قبل كل درس يلقيه الشيخ يكون بدعة؟
لا، ليس هذا بدعة، هذا من دعاء المجالس. المجالس إذا أرادوا أن يتفرقوا يدعون بعضهم لبعض. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الحد الفاصل بين التورع والتنطع؟
تورع ما كان موافقا للكتاب والسنة، والتنطع ما كان مخالفا للكتاب والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم القول للزائر بقدومك حصلت لنا البركة؟
لا، هذه مبالغة وغلو، هذه مبالغة وغلو، والبركة من الله سبحانه وتعالى، ليست من قدوم الزائر. نعم، تقول بارك الله فيك لا بأس، تدعو له بالبركة لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز قتل الكافر في الحرب حتى لو قال لا إله إلا الله خوفا من القتل؟
لا، الرسول أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنه لما رفع السيف على مشرك، فقال المشرك لا إله إلا الله فقتله بعدما قال لا إله إلا الله. فلما قدم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها يتقي بها السيف. قال: هل شققت عن قلبه حتى تعلم أنه يتقي بها السيف؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فما زال يكررها حتى قال زيد: تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك. فلا يجوز قتل من قال لا إله إلا الله أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ.
أمرت أن أقاتل الناس حتى حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه امرأة تقول: أنا امرأة من خارج هذه البلاد وأدرس مادة الفلسفة، وهذه المادة تهتم بالمنطق والجدل، وأقوم بتدريسها للطالبات وأحذرهن من بعض النظريات التي فيها وأرشدهن إلى ما جاء في الكتاب والسنة قدر المستطاع، فهل يجوز لي عمل ذلك والعمل في هذا المجال؟
ننصحك بترك تدريسها وأن تأخذي درسا من دروس العلم المفيدة ومن دروس الدين حتى يكتب لك الأجر والثواب وينفع الله بك. وأما الفلسفة فاتركي تدريسها لأنها من الباطل. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل عن نصاب زكاة حلي الذهب، يقول: هل فيه زكاة؟ وإن كان فيه زكاة فما نصابه؟
الحلي الذي يلبس، تلبسه المرأة أو تعده لللبس، ليس فيه زكاة. هذا هو المفتى به في هذه البلاد، أنه ليس فيه زكاة لأنه لم يعد للنماء وإنما أعد للاستعمال والزينة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أعمل في شركة محاسبة، وبين شركتنا وشركات أخرى عقود بنسب معينة.
أعمل
في شركة محاسبا، وبين شركتنا وشركات أخرى عقود بنسب معينة، ولكن الإدارة تطلب منا أن نزيد على النسبة المتفق عليها في العقد بحجة قلة الأرباح، فما حكم هذا العمل؟
وهذا نباطل ولا يجوز. انتقلوا إلى عمل غيره، والأعمال كثيرة ولله الحمد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما عقود الربا والشركات اللي فيها ربا فهذه لا تقربوها. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هناك طوائف تحرج على الأتباع تدبر القرآن وقراءة الكتب لأنهم يقولون الشرائع لها ظاهر وباطن، فما حكم قولهم؟
منهم
يقول: هناك طوائف تحرج على الأتباع.
طوائف؟
نعم.
أي
تحرج على الأتباع تدبر القرآن وقراءة الكتب لأنهم يقولون.
هذه طوائف ضالة اللي تمنع قراءة الكتاب والسنة وعقيدة السلف الصالح، هذه طوائف ضالة لا تطيعوها ولا تعملوا عندها. فيه ناس يحرقون كتب العقيدة، ولو يقدرون على تحريق القرآن لحرقوه، لأنهم يقولون هذا أنه يأخذ الناس عنا وأنه إلى شبهات إبليسية. اتركوهم، واطلبوا عمل عند غيرهم. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل تجوز الزكاة لطالب العلم؟
إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا تجوز له الزكاة، هو أولى من غيره. نعم. أما إذا كان غنيا أو له راتب يكفيه فلا تجوز له. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أشكل علي اليوم في شرح نواقض الإسلام، قال أن من كان يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ولكن يعرض عن تعلم الضروري من الدين أنه يكفر.
هذه ما وصلناها، إذا وصلناها سألان. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم شهادة الطفل في 12 من العمر في جريمة قتل ولا يوجد شاهد غيره؟
ما تقبل شهادة الصبيان الذي لم يبلغ، لا تقبل شهادته، إلا أن ابن القيم رحمه الله يقول تقبل شهادة، ما تصير شهادة بينة، تصير قرينة. تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض وتعتبر قرينة لا شهادة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز أن تباع الخضروات للمحلات التي تبيع الخمور؟
خضروات؟ نعم.
يقول: هل يجوز أن تباع الخضروات للمحلات التي تبيع الخمور؟
وما يصلح هذا، لأن هذا معناه الرضا ببيع الخمور ومجاورة من يبيعونها، اعتزلوا عنهم وابتعدوا عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا مسلم جديد ومن خارج هذه البلاد، يقول: علمت قبل قليل أن الذي رباني ليس بأبي الحقيقي وإنما تبناني، وعرفت أبي وهو من أصول عربية لكنه لا يصلي، فما حقوقه علي وما حقوق الذي رباني؟
والله هذه مسألة ترجع فيها إلى دار الإفتاء، تكتب سؤالك ترسله لدار الإفتاء وينظر فيه إن شاء الله. نعم.
انتهى.